بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. بعثه للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، ولكتابه تاليا، وبالمعروف آمرا وعن النهي ناهيا. أرسله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق، وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه. وقد ترك أمته صلى الله عليه وسلم على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، فسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى طرق الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة. محاضرة اليوم بعنوان محمد رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. خص الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالمحاسن الجميلة والأخلاق الحميدة والفضائل العديدة، أيده بالمعجزات الباهرة والبراهين الواضحة والكرامات البينة. إن من تأمل جميل أثره صلى الله عليه وسلم وحميد سيرته وبراعة علمه ورجاحة عقله وحلمه وجملة كماله وجميع خصاله لم يشك في صحة نبوته صلى الله عليه وسلم وصدق دعوته. اختار الله عز وجل أنبياءه ورسله، وجعل فيهم أفضل الصفات من كمال الخلق وحسن الصورة وشرف النسب وحسن الخلق وجميع المحاسن، إذ رتبهم أشرف الرتب، رتبتهم أشرف الرتب عليهم الصلاة والسلام، درجاتهم أرفع الدرجات، لكنه عز وجل فضل بعضهم على بعض، كما قال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فالأنبياء في حق النبوة والرسالة على حد واحد، إذ هي شيء واحد لا يتفاضل، وإنما التفاضل بينهم في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والرتب، تفاضل بأمور زائدة على النبوة. لذلك منهم رسل، ومنهم أولو العزم من الرسل، ومنهم من رفع مكانا عليا، ومنهم من أوتي الحكم صبيا، ومنهم من كلم الله تعالى ورفع بعضهم فوق بعض درجات. وأفضل الأنبياء والمرسلين هو سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد خص الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص فضله على جميع الأنبياء والرسل. من هذه الخصائص أنه عز وجل أخذ الميثاق على النبيين أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصروه، فقال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية 81 من سورة آل عمران، قال ابن كثير: فالرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم، ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس، كذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان الرب لفصل القضاء، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. إذن من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي فضل بها على جميع الأنبياء أخذ الميثاق على النبيين أن يؤمنوا به وينصروه. ومن خصائصه أن التوراة والإنجيل بشرتا به وبأصحابه، فقال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية من سورة الأعراف الآية 57 بعد 100، قال ابن كثير: هذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء، بشروا أممهم ببعثه وأمروهم بمتابعته، ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم شق صدره وجعل خاتمه بين كتفيه بأزاء قلبه، وهكذا أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي فضل بها على بقية الأنبياء والمرسلين رحلة الإسراء والمعراج. خصه الله عز وجل برحلة الإسراء والمعراج، أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات ووطئ مكانا لم يطأه نبي مرسل، أحيى الله له الأنبياء وصلى بهم إماما بالمسجد الأقصى، أطلعه الله على الجنة والنار ورأى من آيات ربه الكبرى، حفظه عز وجل حتى ما زاغ البصر وما طغى. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هكذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم صلاته إماما بالأنبياء في بيت المقدس في رحلة الإسراء. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، أنه كتاب معجز محفوظ من التبديل والتحريف على مر الدهور، جامع لكل شيء مستغن عن غيره، مشتمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب وزيادة، ميسر للحفظ، نزل منجما، نزل على 7 أحرف. هكذا أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن معجزاته مستمرة إلى يوم القيامة، وهي القرآن، من أعظمها القرآن. وهكذا أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم على بقية الأنبياء أن شرعه مؤبد إلى يوم القيامة، أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع السابقة. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، إلى آخر هذه الآية من سورة المائدة. وهكذا أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى يوم القيامة، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. الشفاعة قال الحافظ ابن كثير يعني الشفاعة العظمى التي يشفع فيها عند الله ليأتي لفصل القضاء سبحانه وتعالى، هي التي يرغب إليه فيها الخلق كلهم، حتى الخليل إبراهيم عليه السلام وموسى الكليم عليه السلام، سائر الأنبياء والمرسلين والمؤمنين يعترف بها الأولون والآخرون. هذه هي الشفاعة التي اختص بها دون غيره. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله في كتاب النهاية في الفتن والملاحم في المجلد الثاني 176. هكذا أيضا خصائصه صلى الله عليه وسلم كثيرة، ليس هنا المجال في سردها، لكن الكلام عن رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم فيه إبراز لدين الإسلام بصورته المشرقة الذي ينبغي لكل إنسان معرفتها، تكشف ما ينطوي عليه هذا الدين من الخير العظيم للبشرية. فالحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا ينقطع ولا ينتهي، جمع الله له من الآيات والمعجزات والبراهين والصفات ما يجعل المداد والأقلام تنفد، فالصحف تطوى. ولم نوفي حقه صلى الله عليه وسلم من الوصف والبيان عن سيرته وفضله وصفاته صلى الله عليه وسلم في هذه المحاضرة. محمد رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم نذكر شيئا من سيرته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن بعض دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ورسالته، وأنه رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن بدء الوحي ونزوله، ونذكر بعض أخلاقه صلى الله عليه وسلم وأنه رحمة للعالمين، نذكر بعضا من أسرار سيرته صلى الله عليه وسلم لتزداد محبته في قلوبنا، وليعلم من علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجب اتباعه والسير على طريقته وهديه. من دلائل صدق نبوته ورسالته وأنه رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم كونه خرج في أمة العرب، تلك الأمة التي فضلت على غيرها من الأمم آنذاك، حتى استعدت لهذا الإصلاح الذي اشتمل عليه دين الإسلام، بالرغم ما طرأ على هذه أمة العرب من الأمية ومن عبادة الأصنام، وما أحدثت فيها غلبة البداوة من التفرق والانقسام. ومع ذلك فقد كانت أمة العرب متميزة باستقلال الفكر وسعة الحرية الشخصية، كانت أمة العرب متميزة بالذكاء وبعزة النفس وشدة البأس وقوة الأبدان والقلوب، كانت أمة العرب أقرب إلى العدل بين الأفراد، بلغت أوج الكمال في فصاحة اللسان، مما جعلها أمة فاضلة على غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في هذه الأمة. وأعظم مزية امتاز بها العرب أنهم كانوا أسلم الناس فطرة، وبهذا كان الله عز وجل يعد هذه الأمة للإصلاح العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. من دلائل صدق نبوته شرف نسبه صلى الله عليه وسلم، فقد كان نسبه أشرف الأنساب وأصرحها. قال الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وجاء في صحيح مسلم أيضا عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم في صحيحه 2276. فاصطفاه الله عز وجل لبني آدم لبني هاشم، فقد كان لما امتازوا به من الفضائل والمكارم. بنو هاشم كانوا امتازوا بالفضائل والمكارم، كانوا أصلح الناس عند الفتن، كانوا خير الناس لمسكين ويتيم. فاصطفى الله عز وجل بني هاشم لهذه الأسباب، وامتاز آل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر قومه بالأخلاق العلية والفضائل. ثم اصطفى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فكان خير ولد آدم وسيدهم صلى الله عليه وسلم. ومن دلائل صدق نبوته بلوغه الذروة في مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم، فقد جبله الله عز وجل على كريم الخلال وحميد الخصال. وكان قبل النبوة أرقى قومه، بل أرقى البشرية بسلامة فطرته وحسن خلقه. كان يعرف بالتزام الصدق والأمانة وعلو الآداب. وعلى هذا الحال كان صلى الله عليه وسلم حتى بلغ أشده واستوى وكملت في جسده الطاهر ونفسه الزكية جميع القوى. لا طمع في مال ولا طمع في سمعة، لم يتطلع إلى جاه ولا إلى شهرة، حتى أتاه الوحي من رب العالمين. من دلائل صدق نبوته صلى الله عليه وسلم كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب، هذه من أعظم الدلائل على صدق نبوته. هذا الرجل الأمي الذي لم يقرأ كتابا ولم يكتب سطرا ولم يقل شعرا ولم يرتجل نثرا، نشأ في هذه الأمة الأمية، يأتي بدعوة عظيمة وبشريعة سماوية عادلة تستأصل الفوضى الاجتماعية في ذاك الوقت، تكفل لمعتنقيها السعادة الإنسانية الأبدية، تعتقهم من رق العبودية لغير ربهم عز وجل. من دلائل نبوته أيضا كونه نشأ في مكة المكرمة، تلك البلد الطيبة التي اختارها الله عز وجل لأول بيت قام في الأرض لتوحيده والعبادة الخالصة له عز وجل. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذه بعض دلائل رسالته صلى الله عليه وسلم. نتكلم أيضا عن بعض أيضا أخلاقه صلى الله عليه وسلم بعد مرور هذه الأطوار الكثيرة في حياته صلى الله عليه وسلم. مرت هذه المرحلة عليه صلى الله عليه وسلم بأحوال شتى من سلم وحرب وعسر ويسر. كان صلى الله عليه وسلم هو السيد المطاع والوالد الحاني والزوج الوفي والمعلم القدوة والصديق المخلص صلى الله عليه وسلم. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أخلاقه أنه أزكى البشرية وعلاها مرتبة وأحسنها خلقا وأكرمها على الله عز وجل. لما بلغ صلى الله عليه وسلم أشده وقرب من 40 اكتملت قواه العقلية والبدنية، كان أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصالحة. كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح واضحة كما رآها في المنام، اختلى بنفسي بغار حراء ليذكر الله عز وجل وليعبده سبحانه وتعالى. نزل عليه الوحي جبريل عليه السلام، حبب إليه الخلاء في هذا الغار. كان يخلو بنفسه في غار حراء في مكة يتعبد الله عز وجل الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى زوجه يتزود بالطعام والشراب حتى جاءه الحق. تمثل له الملك جبريل عليه السلام، لقنه عن ربه أول ما نزل من القرآن، فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. كان جبريل عليه السلام بعد كل جواب من الأجوبة هذه الثلاثة يضمه على صدره. لما تركه جبريل في المرة الثالثة ألقى عليه أول آيات أنزلت من القرآن، وهي قوله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بهذه الآيات العظيمة التي تأمر بالعلم وتبين بداية خلق الإنسان بدأ نزول الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا هذه أطوار بعدها تتابع الوحي، قام صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى دين الله عز وجل، بلغ صلى الله عليه وسلم دعوة ربه حيث أمره وأوحى إليه أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، إلى دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل وختم به الأديان. فقام صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. أكمل الله عز وجل له الدين، أقر عينه بعز الإسلام وظهور المسلمين، ثم توفاه الله عز وجل وعمره 63 سنة، وبه ختم الله عز وجل الرسالات السماوية، أوجب طاعته على الجن والإنس، فمن أطاعه سعد في الدنيا ودخل الجنة في الآخرة، ومن عصاه شقي في الدنيا ودخل النار في الآخرة. من أخلاقه صلى الله عليه وسلم الحميدة، فهو صلى الله عليه وسلم أعلى البرية رتبة وأجلها قدرا وأحسنها أخلاقا، وهو عليه الصلاة والسلام هو المقصود الأول بالتأديب والتهذيب، ثم منه يشرق النور على كافة الخلق، فإنه أدب بالقرآن وأدب الخلق به، ثم لما أكمل الله عز وجل له خلقه أثنى عليه فقال عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. نذكر بعضا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام أحلم الناس وأشجع الناس وأعدل الناس وأعف الناس، كان أسخى الناس، لا يبيت عنده دينار ولا درهم، كان لا يأخذ مما أتاه الله إلا قوت عامه فقط، كان يخسف نعله، يرقع ثوبه، يخدم في مهنة أهله، كان يجيب دعوة العبد والحر، يقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن، يغضب لربه عز وجل لا يغضب لنفسه، كان يعود المرضى ويشهد الجنائز، كان أشد الناس تواضعا وأسكنهم أحسنهم بشرا، يجالس الفقراء، يؤكل المساكين، يكرم أهل الفضل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. نشأ في بلاد الجهل والصحارى في فقره في رعاية الغنم يتيما لا أب له، فعلمه الله عز وجل جميع محاسن الأخلاق والطرق الحميدة وأخبار الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز في الآخرة والغبطة والخلاص في الدنيا. ما ضرب أحدا بيده قط صلى الله عليه وسلم إلا أن يضرب بها في سبيل الله، لم يكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، كان يجزي بالسيئة سيئة ولكن يعفو ويصفح، كان من خلقه أن يبدأ من لقيه بالسلام، كان يكرم من يدخل عليه حتى ربما بسط ثوبه لمن ليس بينه وبينه قرابة، كان مجلسه مجلس وقار وحلم وحياء وخير وأمانة. صلى الله عليه وسلم كان يصبر على الغريب إذا جفاه في مقاله وسؤاله. مرت به عليه الصلاة والسلام أطوار كثيرة، أحوال شتى من سلم وحرب وعسر ويسر، كان السيد المطاع والولد الحاني والزوج الوفي والمعلم القدوة والصديق المخلص، كان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا، كان أرأف الناس بالناس، خير الناس للناس. هذه بعض أخلاقه صلى الله عليه وسلم وبعض شمائله، رزقنا الله عز وجل حسن اتباعه والاتساء به والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل مبينا شمول الرحمة للعالمين بإرسال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، جاءت هذه الآيات مؤكدة للرحمة. يقول ابن القيم رحمه الله وأصح القولين في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنه على عمومه، وفيه على هذا التقدير وجهان يقول، أحدهما أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته، أما أتباعه فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة، وأما أعداؤه المحاربون له فالذين عجل قتلهم وموتهم خير لهم من حياتهم، لأن حياتهم زيادة في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة. قال وهم قد كتب عليهم الشقاء، تعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفر. قال وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته، وهم أقل شرا بذلك العهد من المحاربين له. قال وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم من التوارث وغيرها. قال وأما الأمم النائية عنه فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب عنهم عن أهل الأرض، أصاب كل العالمين النفع برسالته صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ابن القيم الوجه الثاني أنه رحمة لكل أحد، لكن المؤمنين قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا وأخرى، والكفار ردوها فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة، لكن لم يقبلوها كما يقال هذا دواء لهذا المرض، فإن لم يستعمله لم يخرج عن أن يكون دواء لهذا المرض. انتهى كلامه رحمه الله في كتابه جلاء الإفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام في الصفحة 9. يقول ابن عاشور رحمه الله في تفسيره لهذه الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يقول جاءت هذه الآية مشتملة على وصف جامع لبعثه محمد صلى الله عليه وسلم، لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم مزيتها على سائر الشرائع مزية تناسب عمومها ودوامها، وذلك كونها رحمة للعالمين، إلى أن قال رحمه الله وتفصيل ذلك يظهر في مظهرين، الأول تخلق نفسه الزكية بخلق الرحمة، والثاني إحاطة الرحمة بتصاريف شريعته صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام ابن عاشور في تفسير التحرير والتنوير في المجلد 7 في تفسيره لهذه الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين من سورة الأنبياء الآية 700. سيرته صلى الله عليه وسلم حافلة بالأسرار، إن السيرة النبوية لا تستنفذ مهما كتب فيها وقيل عنها، فسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عني المؤرخون أو المؤرخون والرواة بها منذ صدر الإسلام حتى يومنا هذا. صدر فيها كثير من الكتب في عدة لغات. هذه السيرة النبوية مادة عظيمة، هي ينبوع يعم به الناس على اختلاف المشارب والمنازع. إن التجني على مقام النبي صلى الله عليه وسلم يكون سببا لبعض فضائله صلى الله عليه وسلم، فما أكثر ما تجنى خصوم الإسلام على سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جهلا منهم أو جحودا بالحق لم ينالوا منها نيلا، بل ربما دفع تجنيهم بعض الباحثين منهم إلى العناية بها تلمسا للإنصاف وطلبا للمعرفة، فهداهم الله عز وجل بذلك إلى الخير ودخلوا في دين الله أفواجا. من أسرار سيرته صلى الله عليه وسلم أنها أبلغ الأثر، هذه السيرة العطرة هي أبلغ الأثر في تقويم السلوك، تربية العواطف، حيث كان صلى الله عليه وسلم يرسم بأقواله وأعماله وسائر تصرفاته القدوة الحسنة. هذه السيرة النبوية معلومة للناس بجميع أطوارها. أعظم أسرار عظمتها وخلودها لا يصح أن تكون سيرة أحد من الناس قدوة لغيره إلا أن تكون واضحة معلومة منزهة عن العيوب والمثالب. هذه لا توجد إلا في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، كانت حياته واضحة كل الوضوح في جميع مراحلها. كل مسلم يعرف الكثير من ولادته وطفولته وشبابه ومكسبه قبل النبوة ورحلاته خارج مكة إلى أن بعثه الله عز وجل رسولا كريما. نعرف من خلال هذه السيرة أوضح وأكمل كل أحواله صلى الله عليه وسلم، مما يجعل سيرته واضحة وضوح الشمس، مما هدى ببعض النقاد الغربيين إلى القول إن محمدا هو الوحيد الذي ولد على ضوء الشمس. قد ضبط العلماء سيرته عليه الصلاة والسلام، أتوا على دقائق قد لا تخطر بالبال. هذه سيرته صلى الله عليه وسلم سيرة لتاريخ نبي مرسل لعظيم مصلح. وصلت إلينا هذه السيرة من أصح الطرق العلمية، أقواها ثبوتا. أما سير الأنبياء السابقين فقد أدخل في التوراة والإنجيل زيف وتحريف وتبديل، كما أخبر الله عز وجل في كتابه القرآن. إذا نظرت في سير أصحاب الديانات الأخرى المزعومة أيضا كبوذا وغيره، وجدت أن الروايات التي يتناقلها أتباعهم ليس لها أصل، ليس لها سند، تلقاها الكهان والرواة فيما بينهم، يدخل فيها الكثير من الأساطير والخرافات. أما سيرة محمد صلى الله عليه وسلم فقد وصلت من أصح الطرق العلمية بالأسانيد الثابتة، وهذا شهد له الغربيون أيضا ممن اطلعوا على سيرته صلى الله عليه وسلم. سيرة محمد صلى الله عليه وسلم تحكي صورة إنسان أكرم الله عز وجل بالرسالة، ليست أسطورة. رسالة سيرة إنسان أكرم الله عز وجل، لم تخرجه عن بشريته، لم تلحق حياته بالأساطير، لم تضف عليه من الألوهية قليلا ولا كثيرا صلى الله عليه وسلم. تلك السيرة تحكي لنا سيرة الشاب الأمين الصادق، كما تحكي سيرة الرسول الداعي الصابر، سيرة الإمام العادل، سيرة الأب الحاني والزوج الوفي والمربي العظيم والمرشد الحكيم والمحارب القائد الشجاع. فهي باختصار سيرة شاملة تجعله قدوة صالحة لكل داعية وأب وزوج ومحارب وملك من ملوك الدنيا. الكلام عن رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم يطول ولا ينقطع، فقد جمع الله عز وجل له من البراهين والصفات الكثير، ولو تكلمنا عنه صلى الله عليه وسلم لم نوفيه حقه من الوصف والبيان عن سيرته وفضله وصفاته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إبراز لدين الإسلام بصورته المشرقة التي ينبغي لكل إنسان معرفتها. كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سيرته يكشف ما ينطوي عليه هذا الدين من الخير العظيم للبشرية. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا للإسلام، وأن يثبتنا إليه، وأن يفقهنا في شريعة الإسلام، كما نسأله عز وجل أن يهدي الضالين والمغضوب عليهم وغيرهم إلى هذا الدين العظيم، إلى دين الإسلام الذي هو دين الله عز وجل الحق من عهد آدم عليه السلام إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه دين الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، وأن يثبتنا وإياكم على دين الإسلام، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاتنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم بطانة صالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.